بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، وقد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب التي تجمل الحياة الزوجية، وبها يزول كثير من الخلاف الذي يقع بين الزوجين. وقلنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الأمور المالية المتعلقة بين الزوجين عندما تكون الزوجة صاحبة مال، وكذلك أيضا الزوج عندما يكون صاحب مال كيف يتصرف في هذا المال في علاقته مع أهله ومع أسرته، وكيف أيضا تتعامل الزوجة إذا كانت عاملة أو إذا كانت صاحبة مال كيف تتعامل مع زوجها. كذلك أيضا من الأمور المهمة في العشرة الزوجية ما يتعلق بالغيرة، فالغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، والغيرة لها طرفين ووسط عدل. أما الطرف الأول وهو الطرف المجافي الذي ذهبت غيرته فلم تبق له غيرة ولم ينظر إلى محارمه نظرة غيرة، فلو أن هذه المرأة تبرجت أو ارتكبت ما يشينها ويشين أسرتها فإنه لا يتحرك ساكنا، هذه غيرة مذمومة، هذه انعدام الغيرة مذموم، وإنما يدفع الغيرة تدفع المرء للحفاظ على محارمه والذود عنهم. وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بإبعاد الأذى الذي يصيبهم، كل ذلك دافعه الغيرة. فهذا النوع الذي من الناس الذي انمحت عنه الغيرة وزالت ولم يبق منها شيء، لربما وصل إلى مرحلة خطيرة، ولذلك هذا جانب مذموم في انعدام الغيرة. وكذلك أيضا جانب آخر مذموم، وهي الغيرة المفرطة التي تتسبب في الشكوك وتدخل الريبة في النفس، وقد تكون من الرجل وقد تكون أيضا من المرأة. قد تكون من الرجل فيفرط في غيرته فتدخل الشكوك إلى نفسه، وتدخل الأفكار السلبية إلى نفسه، مما ينغص الحياة الزوجية ويفسد البيت. وكذلك أيضا على العكس، قد تكون الغيرة من المرأة وتفرط في هذه الغيرة. فكل أمر يتصرف به الزوج تظن به ظن السوء، فإذا مسك هاتفه ظنت به ظن السوء، إذا تكلم مع امرأة ظنت به ظن السوء، إذا تأخر ظنت به ظن السوء. ولذلك هذه الغيرة سواء وقعت من الزوج أو وقعت من الزوجة هي غيرة مذمومة. أما الغيرة المحمودة هي الغيرة التي تدفع إلى الحفاظ على المحارم من غير شك أو ريبة في الطرف الآخر. وكذلك أيضا من المرأة غيرتها تدفعها إلى حرصها على زوجها من غير أن يكون ذلك مفضيا إلى الشكوك وإلى الريبة. ومتى وجد كلا الأمرين المذمومين فإن العلاقة الزوجية يدخلها ما يدخلها من الفساد ومن التنغيص ومن الخلاف بسبب إما غيرة مفرطة مذمومة وإما غيرة منعدمة. وقد روي أن علي رضي الله عنه قال: غيرة الرجل دين وغيرة النساء كفر. قيل: ولما؟ قال: لأنها تحرم ما أحل الله، فشدة الغيرة عند المرأة تنفر الزوج وتجعله يميل في عشرته لزوجته، لأنها قد تغار حتى من أمه وأخواته، وقد تكون بمثابة الرقيب عليه في كل حركاته وسكناته، تشك فيه باستمرار، وهذا مما لا يطيقه الزوج. وكذلك أيضا إذا حصل من الزوج أيضا مثل هذه الشكوك، ربما لا تستطيع المرأة العيش معه لسوء ظنه فيها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم لغيرة شديدة. يشير بذلك والله أعلم إلى أن شدة الغيرة التي تكون عند المرأة قد لا تحتمل. إذن هذا باب مهم في العلاقة الزوجية، لابد أن يكون حاضرا عند الزوجين، أن تكون الغيرة المحمودة حاضرة، وكذلك أيضا إبعاد الريبة عن الإنسان، فالزوج يبعد الريبة عنه ويكون واضحا، وكذلك الزوجة تبعد الريبة عن نفسها وتكون واضحة أمام زوجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يجمع بين الأزواج على خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع، تفضل.
الله يحييك الشيخ ويسلم عليك وعلى دكتور سالم، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ، الله يبارك فيك.
نعم تفضل.
عندنا نسوة بارك الله فيك سجلوا في حملة مع يعني أحد بالأولاد، بس الموافقة جت للحريم والولد ما جات، فهل يعني يصلح أنه نروح الحملة مع أن فيها الحملة حريم بارك الله فيك؟ بس هذا السؤال الله يحفظك.
إن شاء الله، جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله، حياك الله. سؤال بهزاع، فالشيخ يقول مجموعة من النسوة سجلوا يقول في الحج مع محرم لهم، يقول جاءت الموافقة للنساء فقط ولم تأتي يقول للمحرم، فيقول في هذه الحال هل يجوز لهؤلاء أن يذهبن من غير محرم للحج؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن سفر المرأة للحج من غير محرم محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المحرم يشترط في الحج ولا يجوز المرأة أن تحج من غير محرم، وهذا القول له أدلته. وقول آخر لأهل العلم ومنهم سادات الشافعية أن المرأة يجوز لها أن تحج من غير محرم شرط أن تكون الرفقة مأمونة، وهذا القول أيضا له أدلته، ومن أدلته أن أمهات المؤمنين حججن في خلافة عمر من غير محرم، وهذا القول هو القول المختار في مجلس الإفتاء الإماراتي. وبناء عليه فإن المرأة لو أنها حجت مع رفقة مأمونة فإن حجها صحيح ولا إثم عليها، ولكنها تحرص على وجود المحرم إن تيسر أن يكون المحرم موجودا بطلب الاستثناء لوجود المحرم، فذلك أفضل وذلك خروج من الخلاف. فإن لم يوجد وقد كان هذا الحج حجا واجبا في حق المرأة، فلو أنها سافرت مع وجود الرفقة المأمونة فإن حجها صحيح ولا إثم عليها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل سجود السهو يشمل يقول صلاة النافلة أم فقط يكون في صلاة الفرض؟
سجود السهو يكون لترك واجب أو ترك ركن في الصلاة أو لترك مسنون فعلي، وبناء على ذلك فإن هذا الحكم يشمل الصلاة المسنونة ويشمل الصلاة المفروضة. فلو أنه ترك ركلا في صلاة مسنونة فإنه يسجد للسهو، إلا ما دل الدليل على جواز تركه كعدم لزوم القيام في صلاة النافلة، فيجوز للمرء أن يصلي قاعدا ولو كان مستطيعا للقيام، لأن هذا حكم خاص بالنافلة. فلو أنه صلى وهو قائم فلو صلى وهو جالس وهو قادر على القيام فإن صلاته صحيحة، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ولا سجود عليه إن ترك سجود السهو. إذن الأحكام المتعلقة بالنافلة مما جاء التنصيص عليه أو كان خاصا به فإنه مخصوص به، أما في الحكم العام في ترك الواجبات وترك الأركان فإن سجود السهو يثبت في صلاة النافلة كما يثبت في صلاة الفريضة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا موظف يقول براتب ضعيف وزوجتي براتب أو راتبها يقول الضعف في راتبي، يقول لكن حصل خلاف ووصل للانفصال ولم يثبت يقول الضرر، وهذا يقول بسبب ضعف راتب الزوج، وولي أمر المرأة لا يرغب في التدخل والزوجة خرجت يقول عن طاعة الزوج، فكيف يقول يعالج هذه المشكلة من غير الطلاق خاصة يقول أنه يوجد أبناء بيننا؟
في الحقيقة هذه المسألة قد تحدث عنها في اللقاء السابق والذي قبله في المسائل المالية المتعلقة بين الزوجين. وفي الحقيقة هذه المسائل في هذا الزمن للأسف هي من أكثر المسائل التي تورد وتورث الخلافة، وقد يصل هذا الخلاف إلى أروقة المحاكم. ولذلك في الحقيقة علاج مثل هذه المشاكل لابد أن يكون بالجلوس إلى أهل الرأي وأصحاب الحكمة السديدة في التوجيه، فيجلسوا إليهم وخصوصا إن كانوا من أقارب الزوجين، وذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقصد هذين الحكمين هو الإصلاح بين الزوجين. فلا بد أن يكون هناك تفاهم، ولا بد أن يكون هناك تنازل في بعض الأشياء، ولا بد أن يكون هناك تقريب لبعض الخلاف الذي يكون بين الزوجين بحيث يصلان إلى أمر يستطيعان فيه التوافق على مثل هذه الأمور التي تحدث الخلاف. إذن لابد من بعث حكمين أو حكم، على الأقل حكم يكون مريدا للإصلاح، يحاول التوفيق ويقرب الأمور، ولابد أن يكون هناك شيء من التفاهم والتنازل. وإلا فهذه الأموال تذهب وتزول. يعني اليوم المرأة عاملة ربما غدا لا تكون عاملة، فتكون محتاجة إلى من ينفق عليها، وخصوصا اعتلت على طريقة معينة فيها النفقة. إذن هذه المسألة لابد أن تحل عبر الحكماء والوسطاء الوجهاء، أو من خلال الموجهين المصلحين في أروقة المحاكم، ويكون آخر أمر يصلان إليه وقضية الفراق والطلاق. أما إن كان هناك وجه للإصلاح، وخصوصا أن الخلاف خلاف لأجل الدنيا، وينبغي أن يترفع الزوجين أن يكون خلافهما لأجل الدنيا، فالدنيا لا تستحق أن نصل إلى الطلاق. ولذلك الحكمة مطلوبة والدليل مطلوب، والتنازل أيضا كذلك أيضا محمود من الطرفين لأجل الإصلاح بين الزوجين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل يقول أنا وصلت الآن في تلاوة القرآن إلى سورة الكهف، فهل يقول من بداية شهر رمضان أرجع مرة أخرى من أول القرآن، أو أكمل يقول من حيث وقفت؟
من كان يسير على ختمة فإن الأفضل له أن يواصل ختمته للقرآن، خصوصا إن أعد برنامجا يستطيع من خلاله أن يختم القرآن في رمضان. فالمقصود هو قراءة القرآن بأكمله في رمضان، فلو أنه ابتدأ من أول سورة الكهف مثلا في رمضان، ثم وصل لمثل هذا الموضع في رمضان أيضا، فإنه قد مر على القرآن بأكمله، ولا يشترط أن تكون الختمة من أول المصحف. فلو أنه قرأ القرآن في رمضان من أوله إلى آخره، فإن ولو ابتدأ من وسط المصحف فإنه بقراءته كاملا يعد قد ختم القرآن. ولكن الختمة التي يعنيها العلماء هي الختمة التي تبدأ من أول سورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس، هذه هي الختمة في الأصل المعتبرة. فيقال له أنه قرأ القرآن في رمضان كاملا، ولكن الأفضل له أن يسعى إلى استكمال ما بقي منه في رمضان حتى يكمل ختمته هذه، ثم يستأنف ختمة جديدة مع أول رمضان، ويجتهد حتى يدرك ختم القرآن في آخر رمضان، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان شخص يصلي ودخل يقول معه شخص في الصلاة وكان في التشهد الأخير، فيقول هل له هل يأخذ هو والإمام أجر الجماعة؟ وإذا يقول دخل آخر بعد سلام الإمام وتم بالمأموم، هل أيضا له أجر الجماعة؟
من أدرك الإمام في آخر صلاته فإنه لم يدرك الصلاة، أي لم يدرك ركعات الصلاة، وإنما يكون مدركا للجماعة، فهو قد صلى مع الجماعة. وكذلك أيضا الداخل إذا دخل فصلى لوحده فإنه يكون مدركا للجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل في بيته ثم خرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ولو أنه تم بمسبوق فيكون أيضا محصلا للجماعة، لأن المقصود من الجماعة هو صلاة الرجل ومعه صلاة الرجل ومعه أحد، هذه التي تسمى بصلاة الجماعة. أما صلاة المنفرد هو صلاة الرجل لوحده، فصلاة الرجل لوحده يعد صلاة منفرد، وصلاة الرجل ومعه آخر هي صلاة الجماعة. فلو أنه تم بمسبوق فإنه يعد فإنه يعد مصليا صلاة جماعة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل سماع أذكار الصباح وأذكار المساء يكون كمن يعني قرأها؟
القراءة ليست كالاستماع. المقصود من الأذكار هي تلاوتها والتلفظ بها, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي. فالمقصود من القول هو التلفظ باللسان, ولكن المرء يكون مأجورا على ما يسمعه من قرآن أو ما يسمعه من أدعية, ويكون كذلك أيضا مأجور على ما يسمعه من أذكار, فهو مأجور على سماعه لهذه الأذكار, ولكنه لا يكون كمن تلفظ بها, خصوصا إن كان قادرا على التلفظ. أما إن كان غير قادر على التلفظ فهو معذور, ومتى ما كان معذورا فإن حكم المعذور إن كان عاجزا عنه كحكم القائل. فإذا سماعها أمر طيب, وهو مدعاة إلى حفظها, لأن السماع هو باب من أبواب الحفظ, ولكن هذا لا يغني عن التلفظ بها. على كل هو مأجور, ولكن ينبغي أن يحرص على أن يكون ذلك بلفظه. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أشعر النبي عين فيقول في الصباح وفي المساء أجمع يدي هو أقرأ, يقول سورة الناس وسورة الفلق وأنفث وأمسح, يقول جسدي في الصباح وفي المساء, هل هذا صحيح أم يكون أيضا بإضافة سورة الإخلاص؟ هل تكفي يقول سورة الفلق وسورة الناس؟
الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك عند نومه عليه الصلاة والسلام, ومتى ما أحس الإنسان بأنه به عين ولم يكن ذلك من قبيل الوساوس, لأن بعض الناس تعرض له كثير من الوساوس في هذا الأمر, ولربما يبقى طول الوقت وهو يفتح سماعات القرآن في البيت, كل ذلك من الوساوس. والذي ينبغي على الإنسان أن يجعل القرآن والأوراد جزءا من حياته, في دخوله, في خروجه, في لبسه, في صلاته, في دعائه, فيكون محافظا على الأذكار الشرعية, وهذا بإذن الله كاف كي يزول عنه ما به من أذى. وما ذكره السنة أن يفعل ذلك عند النوم, كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل, يجمع يديه فيقرأ فيها المعوذتين ثم ينفث في يده ويمسح ما استطاع من جسده, وكانت عائشة تفعل به عندما مريض صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة تفعل عند النوم, وله أن يذكر الله جل وعلا وأن يحافظ على الأذكار, وهذا مشروع له كما هو موضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي, مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري, من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.